بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وفي الخادم عن بعض المحتاطين: الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة، وألا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. وفي فتاوى شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها، فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية، وألا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك، وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك، انتهى. الشيخ يعطينا في هذه الفقرة ثلاثة أمور. الأمر الأول: إن ربنا تبارك وتعالى خفف علينا في هذا الدين، وما جعل علينا في هذا الدين من حرج أبدا، ولذلك نحن نعلم أن الوسواس يبدأ أولا من كون الإنسان محبا لأن يؤدي العبادة على أوجه شكل فيها وعلى أحسن شكل فيها، ولكن الأمر يتطور فيتدخل إبليس والشيطان في ذلك فيخرجه عن الطاعة إلى معصية، أو عن البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا علمنا في باب الطهارة مثلا أن من كان يشك في نزول شيء من فرجه بعد الوضوء أن ينضح على ثوبه شيئا من الماء حتى لا يبتلى بالوسواس، وبعد ذلك إلى إعادة الطهارة مرات وغسل الثياب مرات، ثم بعد ذلك يترك الصلاة. ولذلك قالوا له هنا: إن من ابتلي بوسواس يأخذ بالأخف من الأقوال كلها ولو تتبع الرخاص، يعني من أي مذهب من المذاهب على أي قول من الأقوال لا حرج عليه في ذلك. والسبب في ذلك حتى لا يخرج بزيادة هذا الوسواس عن حد الشرع. لذلك نستطيع أن نقول هذا غالبا الذي عنده وسواس، أن رأيت بعض الناس ما إن يصل إلى الصف حتى يعود إلى الميضاءة فيتوضأ، ثم بعد ذلك ثم يعود إلى الميضاءة فيتوضأ. هذا الإنسان ربما يصرف أكثر وقته بأي شيء في الوضوء، أو يصرف أكثر وقته مثلا في النية: نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، يعني هذا ترى أنه يصرف هذا. فنقول مثلا له في كثير من الأمور: يعني لو كنت خلف الإمام يا أخي أترك الفاتحة تقليدا لأبي حنيفة، لو كنت في مسألة والله في النية فنقول تغتفر في الوسائل لأن الوسائل غير المقاصد، إلى غير ذلك، نأخذ له بالأخف من هنا ومن هنا. المهم أن ينقطع عن هذا الوسواس وأن يتقدم إلى الصلاة، وإذا فكر في هذا الأمر فإن الشرع يخفف عليه حتى لا يبتلى، والعياذ بالله. تبا أولها وسواس آخرها جنون، يعني لا تتصوروا أن هذا الأمر يعني سهل. في بعض النساء ذهب عقلها من الوسواس وهي في مسألة النظافة فقط والاحتراز في ذلك من أجل أن تقول إن النجاسة انتقلت من هنا إلى هنا، ولو دخل أحد أحيانا بحذائه إلى البيت قامت القيامة يعني عندها في البيت وأخذت تطهر ثم تغسل الجدران إلى غير ذلك. بالنسبة لضده، الإنسان الذي ليس عنده وسواس، نقول له: ألا تريد أن تكون عبادتك صحيحة تماما لا يوجد فيها خلل على الإطلاق؟ اترك كل الرخص، خذ بالأثقل في هذه الأمور كلها. وكما قلت في الأمس، كما كان يعلم العلماء الأفاضل طلاب العلم فيقولون: عليكم أن تتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا تتركوا منها شيئا. فالسنة في حقكم أنتم قدوة، السنة في حقكم فريضة، فعليكم دائما أن تتمثلوا ذلك الأمر. فترى أن هذا الإنسان يحافظ على السنة كما يحافظ غيره على الفريضة تماما، وبذلك يكون قد وفق. نعطي مثال في الوضوء. في الوضوء ترى أن بعض العلماء يقول إنه وسيلة، طبعا أتكلم عن المذاهب الأربعة مجتمعة، وبعضهم يقول لا، إنه عبادة مستقلة، إذا كان وسيلة لا يحتاج إلى نية، فماذا نفعل؟ ننوي. بعضهم يقول إن المضمضة سنة والاستنشاق، وبعضهم يقول إنها واجب فنتمضمض. بعضهم يقول مثلا إن الدلك واجب، وبعضهم يقول الدلك سنة فندلك. بعضهم يقول الموالاة، يعني أن لا يجف العضو التالي، أن لا يجف العضو المغسول قبل غسل الذي بعده. غسلت الوجه، عندما تريد أن تغسل يدين يبقى وجهك مبلول إذا كان الجو طبيعيا، لا في صحراء وهواء ساخن مثلا مباشرة يجف، لا. إذا كان كذلك فالموالاة واجبة. الشافعية يقولون بالترتيب إلى غير ذلك. فترى أنه يحتاط. مسح الرأس ثلاثة أقوال: بعض الرأس، ربع الرأس، الرأس كاملا. ماذا نفعل؟ نمسح الرأس كاملا. طبعا نحن نكون قد أتينا بهذه السنة، فإذا فعلنا هذا الوضوء، لو سألنا أي مذهب من المذاهب فيقولون وضوءك صحيح على مذهبين. قالت تسأل عند الشافعية، يقول صحيح، عند الأحناف صحيح، عند المالكية صحيح، عند الحنابلة صحيح، حتى عند غير هذه المذاهب التي لم تدون بعض يعني يقولون لك صحيح. إذن ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة. أيضا مسألة ثالثة: وألا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يقلد، أخي بيمشي الحال على مذهب أبي حنيفة، بيمشي الحال على مذهب أحمد، هكذا يعني، وكأن الأمر الذي يبطل عند مذهبه يصح عند غيره بدون معرفة. حتى لو عرف فينبغي علينا أن نعرف هل يتولد من اجتماع الأمرين شيء مبطل أم شيء صحيح. ما معنى يتولد من القولين حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما؟ سيأتي من عندنا بمثال. وفي فتاوى شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها. يترتب عن هذا المثال التالي: فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية، وألا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك، وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك. انتهى. عندنا عند الإمام الشافعي مثلا، كيف تتوجه إلى القبلة؟ إن كنت في مكة فيتوجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة، ما دمت ترى الكعبة لا يجوز أن تتيامن قليلا ولا أن تتياسر قليلا، فإن التيامن قليلا أو التياسر قليلا يخرجك عن حد الكعبة. مثلا لو كنا الآن ننظر إلى هذه السارية هكذا، إذا يعني زحنا فقط هكذا 3 سنتي مثلا بميول، عند ذلك خرجنا عن حدها. من كان يرى الكعبة تماما، وكثيرا نقول لبعض الناس ونصحح لهم وقوفهم في الكعبة، أنت إلى أين تتجه؟ إلى باب الصفا، والآخر إلى باب المروة، والثالث إلى الحجر، والرابع أين تتجه؟ الكعبة أمامك. فينبغي عليك عند الإمام الشافعي أن تتجه إلى عين الكعبة لأنها مشاهدة. أما إذا خرج الناس بعد ذلك، خرج امتلأت الصفوف، امتلأ الحرم، خرجنا خارج الحرم، يكفي أن نأخذ جهة الكعبة من الصفوف التي أمامنا، كل صف كان قبلة للذي قبله، فنصلي خلف صف من الصفوف فصلاتنا صحيحة لأننا لا نرى الكعبة. إذا وضعت قبلة عندنا على العيان، ما معنى؟ مثلا في مكة قبل بناء هذه الفنادق العالية التي ربما ساءت الأدب مع الكعبة بأنهم كان العرب في الجاهلية لا يبنون أعلى من الكعبة، ولو خرج الناس تركوا مكة كما هي وخرجوا خارج يعني جبالها، لكن الناس صاروا يريدون الرفاهية، يريد أن يجلس في غرفته ولا ينزل إلى الحرم، بدي حجة 7 نجوم ما بعرف كم يعني، وبعد ذلك يحسب نفسه أنه يعني متميز عن كل البشر بماله، ولكنه إذا ما نزل إلى الطواف وجد أن الطواف للناس جميعا بدرجة واحدة، لا يوجد فروق أبدا. وكذلك بالنسبة إلى السعي ما بين الصفا والمروة، وكذلك بالنسبة إلى الرجم، وكذلك بالنسبة إلى عرفة، كل هذه مشاعر يستوي فيها الناس جميعا. إذا المسألة صفيت فقط على مسألة الفراش الذي تنام فيه أو الطعام الذي تأكله، فهذا ينسى بعد قليل. فإذا كان الناس قبل بهذه الأبنية، ماذا حدث؟ رأى بعض الناس في الزمن الماضي قبل هذه الأبنية الكعبة من رأس الجبل مثلا، فبنى محرابا، وقيل إن هذا المحراب بني على العيان، يعني جئنا برجل مهندس أو بناء فكان يفعل منظارا تماما إلى الكعبة، ثم بنى يعني هذا على العيان على مشاهدة الكعبة، هذا يصلى مباشرة. عندنا بعض المحاريب التي اتفق عليها المسلمون، مثلا بنيت مساجد هامة، هنالك فرق في المساجد التي بنيت في عصر يعني بنيت في الأصل مسجدا، وعند ذلك اجتهد المسلمون فيها وتوارثوا ذلك. مثلا عندنا في دمشق بني جامع بني أمية، ونأخذ لو سرنا من بني أمية هكذا والأسنانية الدرويشية مثلا النقشبندي هكذا باب المصلى منجك الدقاق، هذه مساجد بنيت بالفعل مساجد، هذه لو نظرت إلى قبلتها ترى حتى الآن رغم كل الوسائل الحديثة لم يشك أحد أبدا في هذه الجهة أبدا. أما بقية الأمكنة فقد كانت عبارة عن محلات، أوقفات، بيوت، كتاتيب، حولت بعد ذلك إلى مساجد، فترى أن هذه المساجد كلها يعني إنما جعل محرابها إلى جهة الجدار ولم يراعى في ذلك القبلة. جاء المسلمون بعد ذلك طلاب العلم قالوا هذه تحتاج إلى انحراف، فأنا أعطيكم أمثلة كثيرة حتى عندنا هنا في الميدان. ماذا تريد؟ يعني عندما تأتي أنت جامع الصحابة، جامع القرشي، جامع الموصلي، يعني هذا الرفاعي، الجنيد، مال الصفا، دوكا، هذا من عدد المساجد التي في الداخل، الزهواية، شيخ منصور، كذا، كلها تحتاج أحيانا إلى انحراف الغواص إلى 45 درجة أحيانا، يعني معنى ذلك هذه لم تبنى على العيان، إنما كانت خلاص وضع جدار، كانت مدرسة أنه هذه جهة القبلة. في بعض الناس بيتهم إلى جوار المسجد، لو نظر من الشرفة يستطيع أن يعرف القبلة تماما، يصلي إلى هكذا إلى مثلا إلى جهة الجدار عنده دون أن يميل مثلا إلى اليمين أو إلى اليسار. ولو نظر نظرة قليلة جدا، دخلت إلى بعض الناس فوجدت هذا الأمر عندهم، كيف تصلي هكذا؟ قال أنا أصلي هذا المسجد، يعني قف على البرندة أنت على النافذة تعرف كيف تنحرف تماما عن الصلاة. لذلك علينا أن ننتبه إلى هذا. إذا الإمام أبو حنيفة، نعود إلى هذا الأمر، الإمام أبو حنيفة إذا فعلت هكذا يعني جهة القبلة تصح الصلاة عنده. الإمام مالك ما بين المشرق والمغرب قبلة، تجد أن هذا الأمر ربما عندهم توسع. طيب، إنسان قال فيلزم من انحرف عن عين الكعبة، إذا أعطانا مثال للانحراف، عند من يصح هذا الانحراف؟ عند أبي حنيفة، هل يصح عند الشافعي؟ لا يصح. مقلدا لأبي حنيفة مثلا قال، لكن عندما أراد أن يصلي كان قد مسح شعره أو أكثر من شعراته، لكن الإمام أبو حنيفة يوجب على من توضأ أن يمسح، فيقول إن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، وهذا يعني أن تلصق يدك وهي آلة المسح على رأسك فتبلغ ربع الرأس. إذا لم تكن قد فعلت هذا في وضوئك فكيف تقلد إمام أبي حنيفة في جهة القبلة؟ فأنت عنده لست متوضئ، فكيف تقلده؟ يعني تقلده بشيء؟ هل تقلده وأنت، هل يقول هو بصحة الصلاة بدون وضوء؟ عنده إنك لست متوضئ، فكيف تقلده؟ هذا قلد ما بين مسألتين اثنتين. أيضا هو قد يكون في بالفعل ماذا فعل؟ توضأ ووضوءه صحيح عند الإمام أبي حنيفة، لكن سال منه دم، والخارج من البدن عنده كالخارج من السبيلين، فلما انفصد من أنفه من يده دم بطل ماذا؟ وضوءه عند الإمام أبي حنيفة. أراد أن يقلده بالصلاة، طيب أنت غير متوضئ عنده، أنت وضوءك باطل، فكيف تقلد في مسألتين؟ ولذلك قال وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين. إن صلى إلى غير عين القبلة صلاته باطلة عند الشافعي، وإن صلى إليها ووضوءه أيضا ليس صحيحا عند أبي حنيفة فصلاته باطلة لترتبها على وضوء غير صحيح. وهكذا قال فليتفطن لينتبه لهذا الأمر في مسألة التقليد. هذا يعني الاحتياط في هذا الأمر. ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال قد صرح بهذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه منهم ابن دقيق العيد والسبكي، ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي، قلت بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين انتهى. وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله في فتاويه إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة. يعني ما معنى في قضية واحدة؟ أنت إذا قلدت في الصلاة لا علاقة لنا في الوضوء، إذا قلدت في الوضوء لا علاقة لنا في الصلاة، القضية واحدة، ينبغي أقل الدرجات ألا يكون وضوءك باطل عند الاثنين. إذا صح عند واحد يعني هذا أخف، هذا الرأي أخف من الأول بكثير. أعطانا مثال قال فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة وافتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان ذلك. عند الإمام الشافعي أو لامستم النساء حمل اللمس على المس بشهوة أو بغير شهوة ما لم يكن بسن أو بظفر أو شعر، عند ذلك وضوءه باطل لأنه لمس. وعند الإمام أبي حنيفة حمل اللمس هنا على الجماع أو لامسته، ولعل لا أريد الآن أن أرجح مذهبا على مذهب وإنما أنقل المذهب، لكن إذا لمس عند الشافعي ما حكم الوضوء؟ باطل. طيب إذا افتصد عند الإمام أبي حنيفة نزل منه دم، ما حكم وضوئه؟ باطل. ثم قال أنا ذهب ليصلي، على أي وضوء أنت تصلي؟ أنت لست متوضئ، لا عند لم تدلك ولم تفعل الموالاة ولم تفعل المضمضة، وضوءك ليس صحيح لا عند الشافعي ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد. وضوء كيف تصلي؟ على أي مذهب تصلي؟ أنت غير متوضئ. عرفنا يعني القضية ينبغي أن تكون في واحدة، هذه القضية في الوضوء، نعتبرك إذا صح وضوءك على مذهب قبلناه، لكن ما صح ولا على مذهب ولا على رأي ولا على قاعدة من هذه القواعد التي أخذها هؤلاء العلماء. قال ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلانه، على بطلان ذلك. وكذا إذا توضأ، مثال آخر، ومس بلا شهوة، تقليدا للإمام مالك، عند الإمام مالك يفرق في المس، من مس بشهوة بطل وضوء، ومن مس غير قاصد بدون شهوة لم يبطل وضوء، لكن هو قال ومس بلا شهوة تقليدا للإمام مالك، يعني في عدم نقض الوضوء، ولم يدلك. الدلك عند الإمام الشافعي المهم إسباغ الوضوء، أن يدخل الماء إلى الجلد تمام، عند الإمام مالك لابد من الدلك، فالدلك عنده فريضة. الآن هو لم يدلك، ماذا نقول له الآن؟ وضوءك عند مالك غير صحيح لأنك لم تدلك، ووضوءك عند الشافعي باطل لأنك مسست بلا شهوة، وأنت تريد أن تصلي جمعا ما بين الإمامين، فنقول لك لا، هذا لا الشافعي قال بصحة صلاتك لعدم الوضوء، ولا مالك قال بصحة صلاتك لعدم الوضوء، لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته، بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين فالذي يظهر أي ذلك غير قادح في التقرير، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي حنيفة. يعني عند الإمام الشافعي وضوءه صحيح باختصار، وعند الإمام أبي حنيفة صلاته صحيحة تماما، هل يجوز أن نقلد هذا في الوضوء؟ هذا من قضية وهذا من قضية، هذا الرأي وسط ما بين الرأيين. إذن الرأي الأول الأخذ بالأخف لمن عنده وسواس، الرأي الثاني الأخذ بالأثقل حتى لا يولد بين قولين يعني مختلفين من يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها إمام، وقد أخذنا أمثلة على ذلك. والرأي الثالث أن يكون التركيب القادح في قضية واحدة، إذا قلنا هذا الوضوء ليس صحيح عند الجميع هذا يضر، أما إذا كان الوضوء صحيح عند البعض والصلاة صحيحة عند البعض، عند ذلك يعني هذا القول أخف يعني وهو وسط ما بين الأقوى. فالذي يظهر صحة صلاته لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال اتفقا على بطلان صلاته، لأننا نقول هذا الاتفاق نشأ من التركيب في قضيتين، ما هما؟ قضية الوضوء وقضية الصلاة. فمسألة يعني عندما يقول الناس أخي مشيها يلا قلل عن الإمام بحنيفة تحنف، هذه مسألة تحتاج إلى ضبط، ليست هكذا كما يدعي الناس، لأننا نقول هذا الاتفاق نشأ من التركيب في قضيتين، والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد. مثال آخر، ومثله ما إذا قلد الإمام أحمد في أن العورة السوءة، وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية، والذي يقول الإمام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته، فإنه تركب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح، انتهى ملخصا. المسألة التي بين أيدينا افترض عند بعض الأئمة العورة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المغلظة، وهي القبل والدبور، هذه أسوأ شيء، لأنه حتى عند الإمام الشافعي إذا وجدت خرقة صغيرة وأردت أن تستر بها عورتك ماذا تفعل؟ نقول نحن ما لا يدرك كله لا يترك كله، قاعدة. يعني مثال، جئت إلى البيت لتأكل، ما وجدت رغيفا، وجدت ربع رغيف، تأكل وتقول لا أكل، أخي بأكل. نعم، جئت ذهبت إلى إنسان لك عليه دين 1000 ليرة، قال خذ 200 ليرة، تأخذون أم لا؟ خذ وطالب، هيك بيقولوا الناس. نعم، وكذلك في الشرع، إذا كنت قادرا على أن تفعل شيئا من الشرع فوجب عليك، عاري 100%. وجدت خرقة، معني هذه الخرقة ماذا تستر فيها؟ قال أستطيع أن أستر فيها القبل والدبر، أستر فيها القبل والدبر، حتى لو أقل من ذلك، القبل مقدم على الدبر، يعني ولو قطعة صغيرة. نعم، هذا الأمر فهمنا. إذن العورة عند بعض الفقهاء القبل والدبر جزء، وبقية العورة جزء آخر. فقد ورد في مسند، في موطأ الإمام مالك، غطي فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه. إذن وهذا أمر في هذا في سترة الفخذ، والذي فيه العبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد عورة الرجل ما بين السرة وما بين الركبة في الصلاة، وليست السرة والركبة من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني نزداد قليلا حتى أثناء الركوع والسجود لا يظهر شيء من العورة. فإذا كان الإنسان قلد في العورة فقط في مسألة السوأتين، لكن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية، وهذا ما يقول بوجوبه الإمام أحمد، عند ذلك ماذا نقول؟ هل صلاته صحيحة؟ قال نعم، لأن المسألة كانت من قضيتين. إذا قلنا بأن وضوءه صحيح على مذهب، كذلك فصلاته صحيحة على مذهب، فإن الأئمة لم يتفقوا على بطلان. بعضهم قال وضوءه باطل، لكن الآخر قال وضوءه صحيح. بالنسبة للصلاة، بعضهم قال وضوءه صحيح، صلاته صحيحة، والآخر قال صلاته باطل. نحن قبلنا أن تكون القضية مركبة من قضيتين، قضية الطهارة لوحدها، هذا كما قلنا هذا القول أخف بكثير. بعد ذلك يقول الشيخ تتمة: يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته. يعني الناس لا تأتي في الطريق، وأنا يعجبني بعض الناس حتى في النساء، عندما توقف إنسانا على رأي بعض العلماء لا بأس أن يتخذ طلاب العلم هيئة، هذه الهيئة تدل على علمهم، ما في مانع. لكن للأسف اليوم يعني قلل طلاب العلم من هذه الهيئة، وأخذها أناس لا يعرفون من العلم شيء، وقد كررت هذا، كالذين يقرؤون في الأمسيات، ترى ما شاء الله الجبب الكبيرة والعمائم يعني الراتبة، وكل ذلك يدفعون أجر على ذلك، ويعني حتى صار بعضهم يكره أن يفعل هذا. نعم، طبعا الأصل يعني نحن نريد لو استطعنا أن نميز طالب العلم في المجتمع أولى من عدم التمييز. أحيانا توقفني امرأة أو رجل في الطريق: يا أستاذ، أن لو سألتك سؤال أنت قادر على الفتوى؟ جميل، إذن هي تجعلك في أمانة، أولا قبل أن تسأل تجعلك في أمانة، أنت تفتي في هذه المسألة، في الطهارة، في الطلاق، في كذا. نعم، طيب إذا أجبتها بنعم فعليك، إذا عرفت أن تقول أعرف، وإذا لم تعرف تقول لا أعرف، اسألي غيري أو اسأل غيري. طيب، هذا الإنسان الذي يلزمه أن يسأل في هذه الحالة، إذن يجب على كل من يحتاج إلى الفتوى استفتاء. قال العلماء: إذا دخلت الألف والسين والتاء في أول الكلمة تدل على الطلب. أستغفر الله، أطلب المغفرة من الله، أطلب المغفرة. أستفتي، أطلب الفتوى من فلان. نعم. لذلك يلزم محتاجا استفتاء عالم عالم، ليس جاهل، عدل، ليس فاسق. هلا في بعض الناس ما عندي شيء، خلينا بنسموا اليوم بالفضائيات، صار في اسمه يعني مفتي السلطة. مفتي السلطة هذا مهمته إذا قال الأمير، الملك، الرئيس، الكذا، المسؤول عنه أي كلمة، وظيفته أن يفبرك له فتوى. فإذا انتهى من السلطة ماذا قال؟ قال أنا بريء من هذه الفتاوى كله. فمثلا كل هؤلاء لو سألتهم لا يستطيعون أن يجيبوا، فيقول لك التعامل مع البنوك الربوية حرام، لأنه قد تمثل اقتصاد الدولة، فكيف أقول بها؟ وربما ترك بعضهم الفتوى من أجل هذه الأمور. وعندما يترك الفتوى، يعني كثير من مشايخ الأزهر أفتوا إفتاءات، وعندما تتركوا كتبوا كتابات فتبرأوا من كل الإفتاءات التي أفتوها. اتقوا الله يا جماعة، أنتم ماذا تفعلون في هذه الملايين الذين اتبعوكم؟ طبعا أنا لا أقصد وظيفة معينة، أقول بشكل عام كل من يرضي السلطان يرضي البشر على حساب رب البشر، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال. كلمة الحق هي أعلى من أي شيء، ولا نريد وظائف، نتكلم بكلمة الحق. لكن كلمة الحق ينبغي أن تكون نصيحة لا أن تكون فضيحة، هذه مسألة هامة جدا. فلا نغتر بما يقال أمامنا في وسائل الإعلام، فلا يقصد والله منها وجه الله تبارك وتعالى. الفضائية بترد على الفضائية وكذا، وكل ذلك لا يوجد فيه نصيحة. نادر جدا جدا أن ترى ناصحا في هذه الأمور إلا ما رحم ربي. وكلما رأيت هذا الإنسان أكثر أدبا في المخاطبة، في الإقناع، في الحجة، في الدليل، في أقوال، في قال الله، قال رسول الله، في الأدب، في عدم السب، في عدم المهاترة، في عدم رفع الصوت، تعلم أن هذا الإنسان في بناء كلامه على قواعد، عند ذلك تعلم أن هذا الإنسان فاضل وأنه إنما يريد الحق. وربما كثير من الناس قد حجبوا أنفسهم عن وسائل الإعلام بشكل عام، لا يريدونها ولا بشكل، فربما يجلس مع طالب علم على ركبه يلقنه، ولو كان واحدا يلقنه الدين على الطريقة الصحيحة، أولى له من كل هذه الأم. إذن يلزم محتاجا للفتوى استفتاء عالم عالم، ماذا يخرج؟ الجاهل. قال بعد ذلك عدل، يخرج الفاسق. يوجد عالم فاسق؟ نعم، حتى قالوا في العقيدة كما سيمر معنا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذا أول واحد، تسجر بهم النار، تسجر بهم النار، العالم المتكبر الذي لم يعمل بعلمه بل أضله الله على علم. عالم عدل، عرف أهليته، مو هو زكى نفسه، زكاه الناس، زكاه طلاب العلم، زكاه أن هذا الإنسان بالفعل يسير على الحق. ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين. الحب شيء يا أخواننا، والعلم شيء آخر. قد أكره إنسان وأنا أعلم أنه أعلم مني، أكرهه وأعلم أنه أعلم مني، فينبغي علي أن أسأله ما دام أعلم، وما دام في الفتوى تقي. يحدث أحيانا هنالك بعض الأشياء السياسية، حدث ما حدث بين المسلمين في مسألة الإمامة والخلافة، وتقاتلوا حتى وصلت المسألة إلى الشهداء والدماء، وربنا عز وجل قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتل الصحابة، لكن ما منعهم في أثناء القتال؟ اقتتلوا كل واحد منهم يعتقد الحق في جانبه. بعضهم مجتهد أصاب، وبعضهم مجتهد فأخطأ. كان معاوية بن أبي سفيان يرسل الفتوى إلى علي بن أبي طالب، لأنه يعلم أن عليا في الفتوى أقدر منه، ولا يهمك الخلاف الذي جرى بينهم. انظر إلى هذا الأمر، هذه مسألة دين هذا، فكان الدين في المقدمة. هم حاربوا من أجل الدين، لم يحاربوا من أجل أنفسهم، فنقول صحابة رسول الله عدول. ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين تقديمه. قال في الروضة: ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه بلا خلاف، بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره، وإن كان لواحد انتهى. يعني عندما نرى في المذهب قولان، عند ذلك ماذا نفتي في هذه المسألة؟ مثلا عندنا بيع، حدث هذا البيع ووجدنا في البيع، يعني اشترينا لنفترض 10 أنواع في فاتورة واحدة، ثم وجدنا أن البيع غير صحيح في نوع واحد. فالقولان عند الإمام الشافعي ما هما؟ إما أن ننقض البيع كله لعدم صحة البيع في شيء، أو الأحسن ماذا؟ تحسينا للأمة وعدم، يعني اليوم تعرف النقل والبيع والشراء والكذا والتكاليف كثيرة، نفرق الصفقة فنقول صحت في 9 وهذا 10 غير صحيح، فإننا نصحح هذه الجزئية، لماذا نتعب أنفسنا في تصحيح الكل؟ ما رأيك؟ هذه مسألة. المسألة الأورع مثلا في مسألة في العبادة، امرأة معنا في الحج لسبب التعب أو كذا تغيرت عادتها، وبعد ذلك صارت حائض وعليها طواف الإفاضة، فماذا تفعل؟ وجماعتها يريدون الذهاب، عند ذلك هل تبقى هذه المرأة واليوم في حجز طائرات مثلا إلى غير ذلك سيارات، ماذا نفعل؟ نقول لها ابقي في مكة، انقطعي عن الرحلة، حجك باطل، أم نبحث عن قول؟ أحيانا القول نحتاج إليه وإن كان أضعف في وقت فيصبح الأقوى. إذا قضى القاضي في كان المعتمد عند القاضي قول من القولين فهو الأقوى، لأنه هو الفصل ما بين الناس في القضاء. أم نأخذ قولا لهذه المرأة بالتقاط الطهر، قول باللقط بالتقاط الطهر من الحيض، يعني معنى ذلك قد ترى وقتا لا يوجد فيه دم وقد طال الأمر، نقول اذهبي فاغتسلي مباشرة واحتاطي واهجمي وطوفي واخرجي بسرعة، فإنك أديت الطواف وبعد ذلك تخرج من مكة. لقد رأيت امرأة ربما تكاد تضرب نفسها وتصل إلى حد، وقد وصل السفر وليست من بلادنا، وكنت أنتظر أخا لي فسمعت الصوت من ورائي، تقول ماذا أفعل؟ ذهب حجي كذا. وهؤلاء من الناس الذين ربما أخذوا العلم عني، التفت إليهم وقلت نصحتهم يوجد كذا وكذا من الله إن أحببتم، فعند ذلك دخل السرور إلى قلبهم، وعند ذلك اقتنعت هذه المرأة بصحة حجها وماذا يجب عليها. إذن إذا وجد أقوال نعرف كيف نفتي، ما هو القول الآن، ما هو المناسب لهذه الأمور مع بعضها البعض. إذن لابد أن نجعل هذه الأقوال وهذه الراجح أيضا بحسب الأمور التي تحيط بهذا القول، فربما يترجح قول على قول، فلا نرجح بمجرد الهوى، وإنما نرجح بحسب الأدلة بحسب الأحوال التي نعيش فيها إلى غير ذلك. أحيانا قلنا الخصومة تكون ما بين بلدين، تكون الخصومة ما بين زوجين، تكون الخصومة ما بين شريكين، تكون الخصومة ما بين عائلتين، تكون الخصومة ما بين متوارثين إلى غير ذلك. هل يجوز للناس أن ينصبوا شخصا يفرق لهم؟ يا أخي أنت مهندس وخبير في البيوت، عندنا هذه البيوت نريد أن نقسمها، لكن هذه البيوت ليست متساوية، يأتي إنسان فيقول يحدد هذا البيت 100، هذا البيت 150، هذا البيت بكذا، هذا كذا 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 كذا، إن ارتأوا أن يأخذوا فيه وإلا فعل قرعة. من خرج هذا البيت أكثر من حصته دفع، ومن خرج أقل من حصته قبض، وبالنتيجة انتهى. لا نستطيع، لا نريد أن نبيع، لا نريد أن نفعل والله مزاد علني لكل الناس، نريد أن نصطلح بين بعضنا البعض، تقبل خبرة فلان؟ بالفعل حتى إن بعضهم رأيت رجلا من هؤلاء رحمه الله كان خبيرا عند ذلك وضع قسمة وكان هو من جملة الذين يريدون القسمة. ثم قال لإخوته الذكور قبل الإناث، قال إن النساء دائما يرون أنهم يعني مظلوم، قدر لهم كل شيء من التركة، قاضي تركة أبيكم، هذا يساوي 100، هذا يساوي 200، هذا يساوي حصتك 300، خذي ما تشائي، تأخذي زيادة تدفعي. جاء بإخوته البنات أولا فتركوا له أسوأ شيء في نظرهم، طبعا أسوأ شيء مساحة كبيرة لكن أسعار رخيصة، تركوا له أسوأ شيء. قال قبلت، شاء الله تبارك وتعالى أن انقلبت بعد أن تمت القسمة، هذا الشيء السيء تحول إلى أحسن شيء. قال له بعضهم، في بعض الناس لا يرضون دائما بالحق، أنت تعرف ماذا فأخذت هذا. طيب أنا كنت مخيركم بين كل هذه الأمور، خذوا ما تشاءوا. إذن إن الذي يقسم قسمة صحيحة، أحيانا بعض الناس يقولوا أنا لا أقسم بيني وبين شريكي قسم كومي، خذ كوم أعطيني، خذ ما تشاء، في قسمي يا هذا يا هذا. أحيانا نقول لبعض الناس أنت أقسم ونحن نختار، لا يرضى. لماذا؟ يوجد عنده شيء من الظلم، أحيانا يريد شيئا لنفسه، لماذا لا ترضى؟ طيب نحن نقسم وأنت تختار، يقول لك لا أرضى. طيب ماذا تريد؟ نأتي برجل يقسم، لا أرضى. طيب لا يرضى إلا الذي في ذهنه، هذا لا يريد أن يأتي إلى القضاء. هل يجوز تحكيم اثنين لرجل في القضاء؟ هذا ما سيكون بحثنا في الغد، والحمد لله رب العالمين.